بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، فيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجه الثاني من وجوه الاستدلال بالأدلة الغير المتمحضة في اللفظية، وقد عبرنا عنها بالأدلة غير اللفظية. وكان الوجه الثاني يعتمد على ما استدللنا به فيما سبق من ضرورة وجود الدولة الإسلامية في تمام العصور، وأن ذلك داخل في نسيج أحكام الإسلام فنتيجة طبيعية لهذه الأحكام. وإن إنكار ضرورة إقامة الدولة يساوق ويساوي ترك وتعطيل جملة من الأحكام الشرعية المهمة في الشريعة الإسلامية. ثم إننا بعد ذلك تمسكنا بالقدر المتيقن من المنصوب، فإن النصب من طرف الإمام صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه إما هو عام للفقيه وغيره أو خاص بخصوص الفقيه. وذكرنا أن احتمال اختصاص الفقيه بهذا المنصب نتيجة علمه بالقانون الإلهي ونتيجة كون الدولة الإسلامية دولة القانون الإلهي إن لم يجعلنا نقطع بخصوصية الفقيه وأنه هو المنصوب لهذا، كما قطع وجزم بعض الأعاظم والمحققين كالسيد الإمام والسيد البروجردي أعلى الله مقامهما، فلا أقل من أنه يجعلنا نحتمل الاختصاص بالفقيه فيدور أمر هذا النص بين كونه عاما أو خاصا، فيصير من الدوران بين التعيين والتخيير. ولا شك ولا ريب أنه لا يمكننا بعد هذا أن نأخذ إلا بالقدر المتيقن من النص وهو التعيين، يعني خصوص الفقيه. لأننا إن أخذنا بنصب الفقيه فلا شك ولا ريب أننا أخذنا بالمنصوب للولاية في عصر الغيبة، وإن أخذنا بنصب الأعم فإننا نشك أننا قد أخذنا بالمنصوب. وبحسب الفرق أصل وجوب الإطاعة للولي معلوم، ودار أمره بين الأخص والأعم، فالأخذ بالأخص يجعلنا نقطع ببراءة الذمة، الأخذ بالعام يجعلنا لا نقطع ببراءة الذمة فلنحتمل ذلك. هذا طبعا إذا لم نقطع أيها الإخوة، لكن لا يخفى إن شاء الله وربما جاءت فرائض تفيد أكثر فأكثر أن الإنسان إذا التفت حق الالتفات إلى طبيعة أحكام الإسلام وتشعبات هذا القانون الإلهي وكونه قانونا يحتاج استنباطه الى مهارة وعلمية عالية، كما ان تطبيقه في المجتمعات في مختلف المجالات الحياة يحتاج الى دقة فقهائية، فيحتاج الى اشراف مباشر من الفقيه. ولعل مدعي الجزم بان الفقيه هو المنصوب، خصوصا بعد ان لم يدعي احد النصب لغير الفقيه من فقهائنا من لدن الغيبة والى يومك، هذا طبعا الا في هذه الايام الاخيره ربما تجدون بعض الكلمات هنا وهناك، لعل ذلك يشرف الانسان على الجذب، لان الفقيه هو المنصور، بس لا اقل هو القدر المتيقن، وهذا يفي به مطلوبنا. انما المهم ايها الاخوه ان نؤشر الى بعض خصوصيات هذا الواجب وهذا البيان لاثبات نيابه الفقيه، فنقول لأن هذا البيان صحيح في الحالات الاعتيادية، ولكن لا يخفى أنه بناء عليه فأي خصوصية احتمل دخلها في الوالي لا بد من أخذها شرطا، لأن بانعدامها مع تحققها في بعض الأفراد، لأن بانعدامها في الفرد الذي هو محل نظرنا، يعني في الفقيه الذي هو محل نظرنا، مع وجودها في بقية الأفراد أو في بعض الأفراد، يجعلنا نشك في نصب هذا الفرد. وعلى هذا الأساس فإن الأمر ربما يشكل في بعض الحالات، كما لو وجد فقيهان أحدهما أورع من الآخر، او وجد في طرف فقيه اورع وفي الطرف الاخر فقيه اشجع، وفي طرف ثالث فقيه اقدر على ادارة الامور الاجتماعية، وفي الطرف الرابع فقيه افقه في الفقاهة. فهنا ايها الاخوة لا شك ولا ريب ان الافقهيات احتمال يمكن ان يجعل الافقه مختصا بهذا المنصب، وكذلك الاشجاعية لما تحتاج اليه ولاية الامر من ادارة الحروب والدفاع، وكذلك الاقدرية على ادارة الامور. فطارة تجتمع هذه الصفات كلها وبندرة في شخص واحد فتكون بأجلى صورها مجتمعة فيه، فلا إشكال ولا ريب في أنه هو القدر المتيقن، بأن كان هو الأفضل والأشجع والأقدر على إدارة أمور المسلمين وإلى ما هنالك. وتارة أخرى لا تجتمع هذه الصفات، فإذا لم تجتمع وتوزعت فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه يتزاحم الأمر، وهذا أشبه ما يكون بالتزاحم الملاكي أيها الإخوة، لأن ملاك جعل الولي وليا على أساس هذا البيان هو كونه يمتلك الصفات التي محتمل اختصاص الشخص الوالي بها. فإذا توزعت هذه الصفات المحتملة فحينئذ الأشجعية في الأشجاع تجعله بنحو الاقتضاء هو المتعين للولاية بنحو الاقتضاء، والأعدلية في العادل، والأورعية تجعله أيضا بنحو الاقتضاء، فتتزاحم المقتضيات. وعلى أساس ذلك فإذا توزعت فلا بد من إجراء باب التزاحم. ولا يبعد أن يقال أيها الإخوة بأن الأفقهية والأعدلية هما أساس هذه الصفات، والأفقهية بالدرجة الأولى، لأن من الواضح أن دولة القانون تقوم على أساس اكتشاف القانون والإشراف على تطبيقه بما يحتاج تطبيقه في التفاصيل من مهارة عالية هنا وهناك لا تخفى على أهل النظر. ففي النظام الاقتصادي مثلا الفرار من الربا مثلا في البنوك يحتاج إلى فقاهة عالية ليميز موارد الوقوع في الشبهات عن غيرها، وكذلك غير ذلك من كثير من الأحكام والأمور. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة، فيما يرتبط برقية الجهات غير الفقهاء يمكن أن يستعاض بأشخاص من ذوي الخبرات هناك، بينما فيما يرتبط بباب الفقهاء والذي هو داخل في كل مجالات الحياة لا إشكال ولا ريب في أنه لا يمكن الاستعاض عن الفقيه. وحيث أن الدولة الإسلامية بالدرجة الأولى هي دولة قانونية بنائية استنباطا وإشرافا على تنفيذه، فهي في الحقيقة دولة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه هو المعصوم في كشف القانون الإلهي وفي الإشراف على تنفيذه. فإذا عدم وجوده كعنصر بارد صلوات الله وسلامه عليه يتصدى بالفعل لإدارة هذا القانون استنباطا وتنفيذا، فلا شك ولا ريب في أن من يستحق ذلك هو الأقرب إليه بالصفات على قاعدة الخروج بأقل التلفات. ولا إشكال ولا ريب أن ذلك يستدعي تعيين الأقصى استنباطا وتنفيذا. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة، وعلى هذا الأساس فكل مورد تعارضت فيه المقتضيات فلا بد من حسابها بشكل دقيق، وربما اختلف ذلك باختلاف الأمكنة والأزمان في بعض الحالات من حساسية الأمور علوا إلى خفة حساسيتها وقلتها في بعض المجالات. وعليه فلا يخفى أيها الإخوة أن هذا النحو من الاستدلال لا يثبت أيضا سوى القدر المتيقن من الصلاحيات للمتولي، حيث لا إطلاق ولا دليل لفظي يرجع إليه عند الشك في ثبوت صلاحية من الصلاحيات لهذا الولي. لكن يمكن أن يقال في هذا المجال أيها الإخوة بأن الدولة حيث اتضح أنها قائمة على أساس القوانين الشرعية الإلهية فلا إشكال ولا ريب في أن دولة الإسلام هي بعبارة أخرى دولة القانون الإلهي، والحاكم بمعزل عن كونه معصوم أو غير معصوم هو مبين لقوانين الله كاشف لها إما بعلمه اللدني كما في المعصوم أو بالاستنباط كما في الفقيه، ومجر لها في المجتمعات. فمثلا في باب الحدود إقامة الحدود من التكاليف الإلهية سواء كان المقيم هو المعصوم أو كان المقيم هو الفقيه الاعتيادي، وحد الزاني غير المحصن هو 100 جلدة سواء جلد بأمر الإمام والمتولي المباشر من طرف الإمام الوكيل الخاص أو جلده الفقيه. وكذلك في باب الأمور الاقتصادية مثلا الربا محرم وممنوع منه في المجتمع الإسلامي كوسيلة عامة للاكتساب سواء كان المعصوم هو رأس الأمور أو كان غير المعصوم هو رأس الأمور. وحينئذ نقول أيها الإخوة بأن هنا مفارقة مهمة ينبغي الالتفات إليها، وهي أنه حيث كانت الدولة دولة القانون الإلهي فالحاكم أيا كان أيها الإخوة هو مجرم للأحكام والقوانين الإلهية في المجتمعات. وإذا كان الأمر كذلك فنقول المعصوم أيها الإخوة تارة يتحدث عنه بما هو حاكم في المجتمعات إمام وقائد أعلى في الدولة الإسلامية كما كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأخرى يتحدث عن الإمام المعصوم بنحو آخر بما هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لما ثبت بالأدلة حديث الغدير: لست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال: اللهم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، فثبت له ما كان له صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كونه أولى بالمؤمنين من أنفسه. حينئذ أيها الإخوة نقول بأن الثاني ليس محلا لبحثه، لوضوح أن هذا لا يبدأ لذي مسك أن يتوهم ثبوته لغير معصوم، وإن كان ربما أوهمت بعض الكلمات ذلك، إلا أنه لا ينبغي الحديث عن هذا الجانب لانعدام الأدلة الكلية التي تجعل الفقيه أولى بالإنسان من نفسه. إذن فينحصر البحث في جهة حاكمية الفقيه في المجتمعات على أساس القانون الإلهي، لا في غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نقول أيها الإخوة، الصلاحيات الثابتة للإمام المعصوم بما هو حاكم لا بما هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ليست سوى كشف النقاط عن الأحكام والتشريعات الإلهية وتطبيقها في الخارج، أصلا هذا لا يوجد. نقول هذه الأحكام لا بد من تطبيقها في الخارج دائما وأبدا، وإذا كان الأمر أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، وحينئذ فنقول أيها الإخوة أيا كان المتصدي والمتولي لهذا القانون لا بد وأن تكون صلاحياته هي إجراء هذا القانون الإلهي في المجتمع. وبعبارة أوضح، ليست عصمة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هي التي جاءت من القانون الإلهي للمجتمعات، إنما القانون الإلهي براه الله سبحانه وتعالى لفوق الإنسان نوعا نحو الكمال، وهذا القانون الإلهي يبقى فوقا للإنسان نحو الكمال ما دام الإنسان يعيش على هذه الأرض، وحيث يحتاج هذا القانون كما أثبتنا سالفا إلى دولة تحتضنه وتلتزم بيانه وتطبيقه، فنقول إن وجد المعصوم فهو الأساس، وإن غاب أو غيب لحكمة بالغة فحينئذ لا بد من أن يلتزم جماعة أهل الإيمان بتطبيق هذا القانون الإلهي في الخارج، وحيث قد ثبت أن الفقه هو الخبر المتيقن المنصوب من طرف المعصوم للإشراف على هذا القانون بيانا واستنباطا وتطبيقا في المجتمع، فلا شك ولا ريب بأن كل ما كان قانونا إلهيا على أطر استنباط الفقيه، وكل ما كان لا بد من تنفيذه كحكم شرعي في حياة الناس الاجتماعية، فإن الفقيه يكون منصوبا لأجل بيانه، ويكون أيضا هو المنصوب كقدر متيقن للإشراف على تنفيذه. وبهذا الشكل أيها الإخوة لا يبقى فرق في الصلاحيات، يرجى الاتباع، احنا بنوسع من مفهوم الحسبة، لا يبقى فرق في الصلاحيات من هذه الجهة بين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وبين الفقيه. نعم، يرجى الاتباع لهذه النقطة، إذا كان نوع من الأحكام أيها الإخوة منوطا بخصوص المعصوم، بحيث هذا الحكم من الأحكام لم يجعل لغير المعصوم، صنخ حكم جعل للمجتمع بقيد كون المشرف على هو المعصوم، بحيث إذا ما يوجد معصوم إذا لا يوجد معصوم لا يوجد هكذا حكم في الخارج من فعل حكم فعلي حكم إنشاء ما لنا شغل، حكم فعلي من هذا القبيل لا يوجد، كما قد يدعي بعض الفقهاء أن باب الحدود والتعزيرات من هذا القبيل، أو كما قد يدعي البعض الآخر أن صلاة الجمعة من هذا قديم، او كما قد يدعي بعض ونسب الى المشهور بل ادعيت عليه الاجماعات ان الجهاد الابتدائي من هذا القبيل، وان كان كل هذا محل النظر ايها الاخوة، وان الامور الثلاثة ليست من هذا القبيل، فانها لا تختص بالامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. انتبهوا يا اخوة، اذا الدعية يرشد دقة في النقطة، اذا الدعية ولو سلمنا ان الحدود والتحذير في هذا القبيل، فهذا يعني انه في فرض عدم تصدي المعصوم ليس اجراء الحدود والتعزيرات بالفعل جزءا من القانون الالهي، بالفعل ليس جزءا من القانون الالهي. واذا افترضنا ان الجهاد الابتدائي خاص بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يعني سنخ حكم يوجه الى المجتمع بقيد كون المعصوم هو القائد الاعلى، فهذا يعني ان الجهاد الابتدائي ليس جزءا من القانون الالهي بالفعل في عصر غيبا. وكذلك يقال بالنسبة لصلاة الجمعة، وحينئذ يطير عدم صلاحية الفقيه لاجراء الحدود والتعزيرات او لاقامة الجمعة او للجهاد الابتدائي من قبيل السالفة بانتفاء الموضوع، لان هذه بالفعل ليست جزءا من القانون الالهي الذي لا بد من تنفيذه في المجتمع. واذا لم تكن جزءا من القانون الالهي فكبرويا لا يبقى فرق ايها الاخوة بين حاكمية المعصوم في المجتمع من هذه الجهة وبين حاكمية الفقيه. غاية ما في البيت ان المعصوم والفقيه كبرويا كلاهما لا بد لهما من ان يجريا القانون الالهي في الخارج. ها؟ نعم، القانون الالهي في ظرف وجود المعصوم اوسع بناء على هذه الدعوة طبعا منه فيما لو لم يكن المعصوم موجودا، لان هناك بعض مفردات القانون الالهي موجودة في المجتمع بالفعل في عصر الغيبة وهي فعلية، الا ان الفقيه لا يجوز له تطبيقها. فانه لا يمكن ايها الاخوة ان يكون القانون الالهي فيه مفردة فعلية لا بد من اجرائها وتحقيقها لانها قانون الهي، ومع ذلك لا يسمح بتطبيقها للفقيه. ماذا اخذ العصمة ايضا في تنفيذ هذه الاحكام، يعني ان هذه الاحكام بالفعل لا يخاطب الانسان باجرائها، لان المخاطب باجرائها هو خصوصا معصوم، وهذا معنى عدم فعليتها وعدم تنفيذها في المجتمع البشري. ومن هنا فاننا نقول حتى القائلون باختصاص الجهاد الابتدائي والامام المعصوم او صلاة الجمعة او الحدود والتعزيرات، حتى القائلون بذلك ايها الاخوة نقول بانه خلافهم معنا لا يرجع الى الخلاف في كبرى صلاحيات الفقيه وفرطها عن صلاحيات الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بل ان الصلاحيات واضحة وهي تطبيق القانون الالهي في المجتمعات. وحينئذ نقول ايها الاخوة كل ما كان قانونا الهيا في زمن غيبة الامام المعصوم فالفقيه ولي على اجرائه في المجتمعات، وما كان من مختصات المعصوم فهذا يعني انه في عصر غيبته ليس جزءا بالفعل من القانون الالهي الفعلي الذي لا بد من اجرائه في المجتمعات. اذا فالفرق من هذه الجهة ليس فقط في الصلاحيات، يعني هذه النقطة الأساسية اللي أريد أن أنبه عليها، وربما وقع الخلط فيها في كثير من الكلمات، ليس بالفعل خلافا الخلاف في إجراء الحدود أو ما نابات، ليس خلافا في الصلاحيات للولي بما هو ولي، بل خلاف في الكفرة الفقهية، وأن الفتية ما هي، هل تجرى الحدود او لا تجرى الحدود، هذا خلاف في اكتشاف القانون الالهي لا في الولاية على تنفيذه. نعم، يبقى للمعصوم مقامات ثانية وعالية تكوينية بل اعتبارية ايضا لا ترتبط بجانب الحاكمية. اما كمالاته التكوينية التي لا يبلغها البالغون بالحمل الاول فضلا عن الحمل الشارع الصناعي، ها فهي مما هو خارج عن تصورنا وتصور أمثالنا. وأما فيما يطلب بالمقامات الاعتبارية في غير الحديث فيكفيك أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا أمر قلنا لم يثبت لخيره صلوات الله وسلامه عليه. فإن لهذه الأمور الحقيقية والاعتبارية الشاملة لغير باب الحاكمية مقاما وحديثا آخر يرتبط بمقاماتهم صلوات الله وسلامه عليهم، فليس محلا لبحثنا. فإن حديثنا إنما هو عن ولاية الأمر بالنسبة لأمر الحاكمية في المجتمع. فإذا تفرق المعصوم تفرقا من باب أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما ربما رأيت البعض قد ادعوا ذلك بالنسبة لقضية سمرة بن جندب أنه خذها واقلع وارمي بها وجهها، ها؟ وإن كان هذا محل نظر وتأمل أن هذا هو المستفاد منها أيها الإخوة، لكن رأيت البعض يدعي أن هذا من باب الولاية العامة للنبي وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولذلك وقلعها ورمى بها وجهه، مع أنه كان يستطيع أن يقلعها ويبلعها بسبب جحن آخر، ها؟ على أي حال فإن هذه القضية لو سلم أنها كانت من باب أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم نقول هكذا أمر ما ثبت له، لكن هذا خارج عن مسألة الأمور الاجتماعية. طبعا القريب لدينا في قضية لا ضرر ولا ضرار أنه داخل في أمور الحاكمية وأن حكمه الشرعي كان ذلك، ولم يثبت لدينا أن النبي تعاصم مطلق إفساد يا إخوان في باب المجتمع على أساس أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه ألزمهم بأوامره الشخصية أو العرفية مما لا يعود إلى فوقهم نحو الكمال وإلى تطبيق الأحكام الشرعية الاجتماعية في حقه. أنا لا أريد أن أنكر، لكن لم أرى أو لا يحضرني على الأقل شيئا تصرف فيه المعصوم من هذا القبيل بما ثبت له من منصب انه اولى بالمؤمنين من انفسهم، بل كل ما يمكن تصوره او ما نشاهده عادة من الكتاب انما هو نتيجة اجراء القانون الالهي اما في الاحكام الواضحة او في الاحكام المتداحمة على اساس تشخيص ما هو الاهم، والفقيه ايضا يكون كذلك فانه يستطيع ان يشخص ما هو الأهم. نعم الفقيه قد يخطئ، المعصوم لا إشكال ولا ريب أنه لا يخطئ، لا في كشف القانون ولا في تنفيذ القانون.
الإحكام
الولائية يخذ ثابتة للكون، كل الأحكام كل المعصومين تصرفوا بطريقة أخرى في القضايا الولائية، ولكن تصرفوا بطريقة أخرى في القضايا الولائية في بعض المفردات بمقدار ما يتسنى لهم ذلك، بمقدار المتسني، ولذلك كانوا يأمرون حتى الزمن الصادق صلوات الله وسلامه عليه ربما تجد أوامر ولائية لزرارة أو غيره من أصحابهم، لكن ما كان يمكن أمر المجتمع ككل بهذا الشأن لأن الإمام ما كان مبسوط اليد بحسب الفارق. خذ لا بد من النظر في الأدلة، إذا نظرنا في الأدلة وكان هذا الحكم حكما شرعيا له أصل في الشريعة فبها ونعمت، وإلا فيكون أمرا ولائيا ماكو أصل فيها الزيادة هنا بحيث يلحق الحكم بأنه بالعب الحكم الشرعي الأولي لا يوجد، هنا لابد من استنباطه لنرى أن الأدلة تساعد عليه، إذا ما ساعدت الأدلة عليه فلا يمكن إثبات أنه حكم شرعي أولي. هذا بحث مهم سيأتي إن شاء الله التعرض له والفرق بين الأحكام الولائية والأحكام الأولية الشرعية. وبهذا أيها الإخوة قد اتضح هذا الجانب من الاستدلال فيما يرتبط بهذا الوجه، وقد لاحظنا أن هذا الوجه سبق وجهد يمكن طرح الأمور الحسبية من خلاله بهذا العرض العريض لا بالشكل الذي يطرح عادة من فقهائنا، وسر الفرق أيها الإخوة الذي أمكننا أن نكتشفه من خلال هذا البيان بينه وبين ما يبينه الفقهاء عادة أنهم عادة ما يطرحون صلاحيات الفقيه على أساس القدر المتيقن لا في ظل دولة، لأن عادة الفقهاء عندما يطرحون الدليل الحسبي وقد تكثر طرحه في كلماتهم عادة يطرحونه فيما يرتبط بأمور جزئية وأحكام فرعية كاليتيم كالغائب كالقاصر كالمجنون كالسفيه كالمفلل في ضمن أمور خاصة نعلم بأن الشارع لا يرضى بتركها وتضييعها. لنأتي بنفس الحكومة ونقول بأن الشارع لا يرضى بتركها وتضييعها لأنها أهم الأمور. فكون الولاية هي الأساس لأنها الدليل على الكل والحاطبة لتطبيقها، إنما أهم حكمه أو من أهم حكمه أنها هي الضامنة لإجراء القانون الإلهي في المجتمع، وهي أهم الأمور الحسبية. فلنجعل نفس الدولة هي الأمر الحسبي فينتج لدينا دليل حسبي من هذا القصيد. نعم أيها الإخوة، بعدما تقدم ربما ناقش المحقق الإصفهاني على الله مقاله في حاشيته على المكاسب بهذا الدليل أو بما يقرب منه، مناقشة تصلح لأكثر من وجه، بأن الأمور المربوطة بالحكومة تتوقف على نظر من كان له بصيرة تامة بما يتولاه، والفقيه بما هو فقيه أهل النظر فيما يرتبط بالاستنباط دون الأمور المربوطة بالنظام العام للبلاد وحفظ الثغور وتدبير شؤون الدفاع والجهاد. فلا معنى لإيكال هذه الأمور للفقيه بما هو فقيه، الفقيه بما اسمه هو فقيه عالم بالقانون الإلهي، أما مو خبير اقتصادي مثلا وليس خبيرا بالإدارة في الاجتماع. وعليه فيقول وإنما فوض أمرها، أمر هذه الأمور كلها إلى الإمام عليه السلام، لأنه عندنا يعني عند الشيعة أعلم الناس بجميع السياسات والأحكام، فلا يقاس بغيره ممن ليس كذلك. وخلاصة هذا البيان أيها الإخوة، كما رأيتم أن المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف يريد أن يقول بأن الفقيه يميزه عن غيره العلم بالقانون الإلهي، والحكومة فيها جهات فيها اقتصاد فيها اجتماع وفيها، فكل دائرة من دوائر هذه الخبرات تحتاج إلى خبراتها. الفقيه خبير باكتشاف القانون، المدير خبير بالإدارة، الاقتصادي خبير بالاقتصاد، العسكري الشجاع خبير بالأمور الجهادية والعسكرية. وعليه فلا معنى للقول بأن الفقيه هو القدر المتيقن الذي ينصب ويتصدى للأمور، بل كل حقل يتطلب من هو متخصص فيه. طبعا لابد من اشتراط العدالة في الجميع، هو ما تكلم فيها الجهة، لكن لابد، هذا شيء مسلم، اشتراط الاستقامة والعدالة في كل الشؤون. هذا ما أفاده المحقق الإصفهاني، إلا أنك خبير بأننا إذا أردنا أن نأخذ بهذا الوجه بحرفيته فهذا يعني أن ننصب في المجتمع أولياء ولي لتقنين القانون، ولي لإدارة القانون، ولي للاقتصاد، ولي للأمور الجهادية والعسكرية، ويصير حينئذ على قاعدة الآية الكريمة أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أنا لا أريد يا إخوان أن أجزم بأن مراد المحقق الإصفهاني هو هذا، لكن ظاهر كلامي هو هذا، لأنه نفى القدر المتيقن وادعى أن كل جانب من جوانب الخبرات يحتاج إلى من كان خبيرا في هذا الجانب، ولا معنى لتصدي الفقيه لها بأجمعها. ولا بد هذا الكلام تعدد المتصدين وتعدد الأولياء باختلاف الصلاحيات والمساحات التي يتصدون لها، فكل من كان أخبر في جهة يتصدى لتلك الجهة ويكون هو منصوب في تلك الجهة حسب الفهم بعد عدم إمكان الإهمال من بيان الذي تقدم. هذا ما أفاده رضوان الله تعالى عليه، إلا أنه لا يخفى أن هذا الكلام واضح الإشكال، وسيأتي التعرض لجوابه في البحث القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.